أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رسخ الإمام الهادي عليه السلام قضية المهدي، المنهج الذي مضى عليه آباؤه الطاهرون، وكشف عن وحدة هذا المنهج في الفكر وفي البيان وفي الموقف، عرفه للناس بالاسم الذي ينبغي أن ينادى به في زمن الغيبة بعد تحريم ذكري بالاسم الخاص له، وكذلك بين بعض المقامات التي له، وفصل في مواقف الناس التي ينبغي أن تكون في زمن غيبته عليه السلام. من هذه الروايات، الروايات كثيرة، أنا أذكر بعض هذه الروايات، بعضها إشارة سريعة وبعضها سأقف عندها. منها ما ورد في تعيين اسمه الذي ينادى به في زمن الغيبة: لا يجوز للمؤمنين أن ينادونه، أن ينادوه باسمه الخاص. سئل الإمام الهادي: إذن كيف نناديه؟ بأي اسم نناديه؟ هذه في رواية أبي هاشم الجعفري، سأله كيف نذكره؟ قال: قولوا الحجة من آل محمد عليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واضح، هذا أحد أسمائه، أكو أسماء أخرى أيضا يمكن أن يذكر بها. ومنها ما عرفه، عرف الولادة بقول المخالفين، وهذه قضية تكشف عن حكمة بالغة من الإمام. لما سئل عنه قال: صاحب هذا الأمر من يقول الناس لم يولد بعد. ما قال هنا أخفوا ولادته، دققوا في العبارة، شوفوا شكد أكو حكمة في المعصوم حينما يقول، قال: من يقول الناس لم يولد بعده. ليش؟ لأن لو كان يقول أخفوا ولادته أو نخفي ولادته، معناه إقرار منه بأنه قد ولد، وهذا شي يسوي يخلي بن العباس يطلبوه في كل زاوية. بس شنو عرفه؟ قال: من يقول الناس لم يولد بعد. وبالناس في مصطلح الروايات منه هم المخالفون وليسوا الموالين. فلما سئل قال: من يقول الناس لم يولد بعد، اللي أهل البصيرة أهل الإيمان يدركون المعنى، ضررها ما يترتب عليه. ومن الروايات تفصيل بعض خصائصه وتسميته، أيضا تسميته بالجمعة، وهذه فيه إشارة لطيفة ودقيقة، سأذكر لكم هذه الرواية النكتة اللطيفة. في رواية الصقر بن أبي دلف أو دلف قال: لما حمل المتوكل سيدنا أبي الحسن عليه السلام جئت لأسأل عن خبره. المتوكل حبس للإمام الهادي، سجنه، فأنا جئت لأسأل عنه. قال لما وصلت إلى مكان الحبس، مكان السجين، نظر إلي حاجب المتوكل، هذا رئيس السجين، فأمر أن أدخل إليه، دخلوني. ليبدو من الرواية أن هذا رئيس السجن كان يعرف هذا، يعرف الصقر بن أبي دلث، فأدخلت إليه، دخلوني عليه. فقال يا صقر ما شأنك؟ واحد جاهد السجن شي يسوي يعني، لابد أدفرت شغلة، ما شأنك؟ فقلت خير أيها الأستاذ، عندي فرد مشروع خير مثلا جايبي. فقال اقعد اجلس. قال الصقر فأخذني ما تقدم وما تأخر، يعني ظلي أتحسب حسبات منو يمكن يدخل على سجن للمتوكل العباسي، طاغي من طغاة بني العباس. وقلت أخطأت في المجيء، أنا المفروض ما أجي لهذه القضية، لأنه يبدو راح يأخذوني ويسجنوني أيضا. قال هذا رئيس السجن شنو سوى؟ لم عادة رئيس السجن يما ناس قاعدين، هذا مراجع وهذا جاي بيسأل، يعني عادة مو فارغ مجلسه. فوحى الناس عنه، رئيس السجن وحى يعني أشار للناس بعد أطلعوا حتى يخلوا المكان. ثم قال ما شأنك وفيما جئت؟ قلت لخبر ما السيد الجيلة فرد عذر، عذرهم ما عنده، قال فرد عبارة مجملة لخبر ما، شنو هذا الخبر الما؟ قال لعلك، شوف رئيس السجن، قال لعلك جئت تسأل عن خبر مولاك، يعني عرفه. فقلت له ومن مولاي؟ سمع أنت قية من يقدر يقول مولاي فلان، يعني على المتوكل. فقال اسكت، مولاك هو الحق، لا تحتشمني فإني على مذهبك. متخفي. فقلت الحمد لله، هذا فتفرج إجا. فقال أتحب أن تراه؟ لعل هذا هم عناية من الإمام، صرف بقلبه هذا وتصرف فكرة وتصرف. فقلت نعم. فقال اجلس حتى يخرج صاحب البريد، هذا الموظف اللي يجيبه طلع يودي. قال فجلست، فلما خرج قال لغلام له، هذا رئيس السجن يعني الموظف ماله، خذ بيد الصقر فأدخله إلى الحجرة التي فيها العلوي المحبوس، ما جاب اسمه يعني هم تقي عنده، وخلي بينه وبينه، لا تبقى واقف على رأسه، تركه من حاله. شايفين بالسجون شلون هذول يقفون على الرأس؟ قال فأدخلني الحجرة وأومأ إلى بيت، بيت يعني فرد غرفة صغيرة لينام بها الإمام أو يجلس بها الإمام. فدخلت في هذا البيت فإذا هو عليه السلام جالس على صدر حصير، يعني مو في وسط الحصير، على الحافة، وبحذاه قبر محفور، جنب قبر محفور، تعذيب روحي ونفسي للإمام. قال فسلمت فرد علي السلام، ثم أمرني بالجلوس، فجلس يا صقر. فجلست، ثم قال لي يا صقر ما أتابك؟ قلت يا سيدي جئت أتعرف خبرك. ثم نظرت إلى القبر وبكيت صقري وشفت القبر جنبه، فنظر إلي وقال يا صقر لا عليك، لن يصلوا إلينا بسوء. فقلت الحمد لله هذا فرج ثاني جاءنا. شوفوا هذا الرجل اشقد إلى فضل هسه علينا وعلى البشرية، هذا صقر بن أبي دلف. ثم قلت يا سيدي حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله لا أعرف معناه، الناس في مثل هيج ظروف بالسجن وقدام قبر محفور يجي سئل عن حديث، شوف هذول شنو شلون يطلبون المعرفة، وشوف الإمام شلون يقرر هذا الطريق وهذا المنهج. هذا اللي نأكد على الشباب دائما سلامة الفكر والعقيدة. فهذا بالسجن وقبر المحفور أمامهم يسأل الإمام حديث يروى عن النبي لا أعرف معناه، قال ما هو؟ شنو هذا الحديث؟ قلت قوله صلى الله عليه وآله لا تعادوا الأيام فتعاديكم. فعلا حديث في غاية الروعة. هذا الحديث ما معناه لا تعادوا الأيام؟ فقال نعم. لاحظ الإمام ما قال له ست بهالظروف جاي تسأل، هاي حجة الله هي هذه، ماكو إلها زمان ومكان وظروف وأحوال. فقال نعم الأيام نحن بنا قامت السماوات والأرض، فالسبت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، والأحد أمير المؤمنين، والاثنين الحسن والحسين، والثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق، ثلاثة للثلاثاء، والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وأنا، يعني الإمام الهادي، أربعاهم أربعة من الأئمة، والخميس ابن الحسن، والجمعة ابن ابني، وإليه تجتمع عصابة الحق. بدأ يفصل، وهو الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. فهذا معنى الأيام، ولا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة. ثم قال عليه السلام ودع واخرج فلا آمن عليك. قال على ساعة يمسكوك ويبلوك. هاي الرواية في كمال الدين تضمنت دلائل، من الدلائل أن بعض المؤمنين كانوا على درجة عالية من المسؤولية ويعرضون أنفسهم إلى الأخطار الكبيرة لأجل حجة الله تبارك وتعالى، مجرد يجي يعرف خبر الإمام بس يعرض نفسه إلى مساءلات، وربما كانوا يأخذوه يعذبوه وربما يقتلوه. شفتوا عاصرتوا أنتوا كثير من اللي أعمارهم الآن في هذا العهد الماضي شلون كان إنسان مجرد يسأل عن ولده أو عن أخيه هو هم يروح معه. في زمن المتوكلة ما كذاك. فأكو رجال بهذا المستوى من المسؤولية حتى في أشد الأحوال يسأل. الدلالة الثانية أن الإمام صلوات الله عليه فتح لنا بابا عظيما بهذا الجواب، أن الأيام الأسبوع مقسمة على الأئمة عليهم السلام، على رسول الله وعلى الأئمة. هو شاهد هذا على أن الزمان والمكان لهم تأثير فيه، كل زمان كل مكان لهم تأثير فيه. وبهذا يعلمنا أن نلتجئ، هذا لأهل القلوب، لأهل الدعاء، لأهل الحوائج، في كل يوم من أيام الأسبوع بمن تلتجئون ولمن تدعون وبمن تستغيثون. السبت برسول الله، الأحد بأمير المؤمنين، ولا شك معه فاطمة سلام الله عليها بحسب أدلة أخرى. ولذلك متلاحظون أكو زيارات خاصة لكل إمام في يومه. إذن طلاب الحوائج أكو أبواب عامة وأكو أبواب خاصة، هم كلهم أبواب للحاجات، ولكن يوم السبت اذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الباب الخاص، يوم الأحد اذهب إلى أمير المؤمنين وفاطمة، يوم الاثنين اذهب إلى الحسن والحسين، اثنان إمامان ويوم اثنين، وهكذا. يوم الجمعة اذهب إلى ولي الزمان صلوات الله عليه. وهذا فيه هم دلالة أيضا لأهل القلوب أنهم أحياء وأموات يدبرون شؤون الكون، أحياء وأموات بهم قامت السماوات والأرض، لا يفترق عندهم موت وحياة، لأن التدبير بأرواحهم بأوامرهم. هذا هم يفتح هذا الباب ووضح لطالبي المعرفة. قوله عليه السلام: الجمعة ابن ابني وإليه تجتمع عصابة الحق، هذا فيه إشارتان. الإشارة الأولى: في يوم الجمعة هو موعد لقائه بخواصه الذين يحظون بشرف اللقاء به في يوم الجمعة. أكو من يلتقي به؟ نعم، أكو من يلتقي به. موعدهم الجمعة حسب هذا النص اللي كشف الإمام صلوات الله عليه. يجتمعون عنده أصحاب سره، مو طلاب الشهرة وطلاب الدنيا اللي شوي يصير عنده شيء نفخه وسواه شكور. أصحاب السر اللي الناس من يشوفوهم ما يتوقعون أن ذول عندهم يجيش. الدلالة الثانية والإشارة الثانية أن في يوم الجمعة يكون وقت الظهور، يجتمع إليه عصابة الحق اللي من أطراف الأرض. بالأمس ذكرنا الرواية 313 من أقاصي الأرض يجتمعون عنده في يوم الجمعة. في رواية عبد العظيم الحسني قال: دخلت عليه، يعني على الإمام الهادي عليه السلام، فلما بصر بي بادره بالكلام، قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. هاي الشهادة عظيمة جدا في حقه، إمام معصوم يشهد له بأنه وليهم حقا، مو بس ولي. السر في هذا شنو؟ ليش هو وليهم حقا؟ في الرواية سيتضح سلامة العقيدة وسلامة العمل. اثنين. عبد العظيم الحسني اجى الى الامام الهادي، شنو مقصوده من الزيارة؟ جاء حتى يعرض عليه العقيدة، يشوف عقيدته التي يعتقدها صحيحة لو أكو بها خلل. ذول الناس اللي عندهم بصيرة وعندهم يجي. قال له الرواية مفصلة محل الشاهد: مما أقر به عبد العظيم الحسن عند الإمام الهادي قال هكذا: إن الإمام والخليفة وولي الأمر بعد رسول الله هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم الحسن، ثم الحسين، وأخذ يذكر الأئمة إماما بعد إمام حتى وصل إلى الهادي، قال: ثم أنت يا مولاي إمامي. فقال عليه السلام، لاحظوا الإعداد النفسي لإكمال للحجة: ومن بعدي الحسن ابني. لا تغفل عن هاي الحقيقة. فكيف للناس بالخلف من بعده؟ ذكر من دون أن يبين اسم أو شيء. قال: فقلت: وكيف ذاك يا مولاي؟ لاحظون عبد العظيم ما يقول من هو، لأنهم يعرفوا من هو، روايات كلها ذاكر النبي قايل الأئمة قايل. كيف ذاك يا مولاي؟ لأن قال كيف للناس في الخلف من بعده، مواقف الناس شنو راح يصير. هو هم سأل عن الكيف، شلون راح تكون الظروف. قال: لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. السيد عبد العظيم الحسن قال: فأقررت بذلك، إقرار تسليم. لازم يتعلم الإنسان أسلوب الديانة شنو هي، أسلوب الانتزاع من كبرياء النفوس وغرور النفوس والخضوع لأوامر الله ولحجج الله. أقررت بذلك وأقول، أضاف عبد العظيم الحسن، لأن جاي حتى يعرض دينه على الإمام، وبس يؤمن بالإمام كافي؟ مو كافي، شوف الإضافة. وأقول: إن وليهم ولي الله وعدوهم عدو الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله. ماكو مجاملات، ماكو مصالح، خالية من المصالح. وأقول، لاحظوا الإضافة اللي هنا هم يفتح فرد باب آخر لأهل المعرفة. وأقول: إن المعراج حق، والمساءلة في القبر حق، وإن الجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور. وأقول، هذا حتى لأهل الفقهاء أيضا تعليم آخر أكو هنا. وأقول: إن الفرائض الواجبة بعد الولاية، الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما أقر بهذا قال علي بن محمد عليه السلام: يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه، ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه أيضا في إكمال الدين الرواية. هاي تلفتنا هاي الرواية إلى أمور، من الأمور أن الدين، وهذا لأهل الفضل، لأهل البحث، لأهل التحقيق، الفات أكو في هذه الرواية. شوفوا مستوى الرجل اللي جاي يسأل الإمام ويعرض دينه، عبد العظيم الحسن، رجل في القمة في علمه وتدينه ونسبته لرسول الله صلى الله عليه وآله، ويقر له الإمام الهادي. الدين منظومة متكاملة مترابطة من أصول العقائد، توحيد نبوة وإمامة ومعاد، وحتى التفريعات، حتى الحوادث الواقعة المرتبطة بالعقيدة يجب الإقرار بها، هاي اللي ذكرها هنا في هاي الرواية. مثل المعراج، قضية المعراج يقول: وأقر أن المعراج حق. بس ربما البعض يتصور يقول لا، الإيمان بالمعراج، الإقرار بالمعراج لا يخل بالعقيدة. لا، هاي الرواية تقول يخل بالعقيدة. البعض يقول المساءلة في القبر ليس مما يخل بالعقيدة، هاي الرواية تقول يخل بالعقيدة. مثل ما تقر بالتوحيد والنبوة والإمامة لازم تقر بالمعراج وتقر بمساءلة القبر وما يحدث في القيامة، ميزان وكل التفاصيل اللي ذكرت في هذه الرواية. من لا يكون كذلك عقيدته مختلة. اعرفوا يا شباب السبيل الذي يكمل به الدين. لا يصير الإنسان أحيانا يتصور نفسه هو دينه كامل ويروح إلى ربه في مساءلة القبر عنده مشكلة، في الميزان عنده مشكلة، في المعراج عنده مشكلة، تبعا لقول فلان فيلسوف أو فلان متكلم أو فلان صوفي أو فلان عقيدة ناقصة. تعليم عظيم أكو في هذه الرواية. والتعليم الآخر أيضا أن الفرائض الواجبة أولها الولاية، أولها. إذا كانت الولاية يعني تلازمها البراءة، لأن لا يمكن أن تكون الولاية كاملة براءة من أعدائهم. الولاية الكاملة أن تتولى أولياء الله وتتبرأ من أعدائهم حتى تصير الولاية كاملة. ولاية مع عدم براءة من أعدائهم هذه ولاية ناقصة. بعد ذلك تأتي الصلاة والصيام والحج والخمس والزكاة، وهذا هو مقتضى دليل العقل والنقل أيضا. ليش؟ لأن كل العبادات لا تقبل ولا تصح إلا مع الولاية. فإذا رأس الفرائض شنو هي؟ الولاية، واجب عينا على كل مكلف قبل الصلاة والزكاة والصيام. العقل ما كذا يقول، النقل ما كذا يقول. الوجه الآخر أن الفرائض منهج عمل، بها أحكام، بها أركان، بها أجزاء، بها شرائط. إذا لا تؤخذ هذه الأركان والأجزاء والشرائط من المعصوم أخذت من غيره، وما يؤخذ من غير المعصوم لا يطابق حكم الله عز وجل. لذلك أول شيء يجب أن تكون الولاية، بعدها تأتي باقي الفرائض. التنظيم الذي أقره الإمام الهادي لفروع الدين هكذا: أول فرض الولاية لأولياء الله والبراءة من أعداء الله، ثم يأتي بعده صلاة وبعده صيام وبعده. اليوم هم حينما المؤمن يلاحظ في الخارج صلاة الموالين وصلاة غيرهم، ايش قد أكو تفاوت؟ صلاة صيام الموالين وصيام غيرهم شقد أكو تفاوت، حج الموالين وحج غيرهم شقد أكو تفاوت. إذن المسألة مو أن الولاية أخير الفروع، أول الفروع هي. هذا شيء مما ورد عن الإمام الهادي، وأما ما ورد عن الإمام العسكري عليه السلام الحسن العسكري يمكن أن نصنفه على أنحاء. اليوم الليلة نتحدث عن قسم، وبكرة إن شاء الله اللي هو ختام السلسلة نكمل منهج الإمام العسكري عليه السلام. النحو الأول البشارة به، الإمام العسكري كان يبشر بولده المهدي. النحو الثاني الكشف عن ولادته، أنه ولد وأراه لبعض خواصه في ضمن شواهد وأدلة، سأذكر بعض هذه الشواهد، مو أنه سيولد في مستقبل الأيام، في زمان أبيه ولد الإمام ورأوه المؤمنون. النحو الثالث الإعداد النفسي والاجتماعي لغيبته، وهذه كانت مهمة جدا صعبة، مهمة الإمام العسكري أصعب من مهام باقي الأئمة في قضية البهدي، لأن كان المفروض يبشر به ويكشف عن ولادته ويغيبه عن الأنظار، مهمة صعبة. من الأول من البشارة به ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن عثمان العمري النائب الخاص يقول: سمعت أبي يقول: سئل أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام وأنا عنده، أنا جالس عنده، عن الخبر الذي روي عن آبائه عليهم السلام. شنو هو الخبر؟ شوفوا العقيدة الواحدة اللي تتسلسل من رسول الله إلى آخر الأئمة: إن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه إلى يوم القيامة، لا يمكن أن يمر زمان يخلو من الحجة، وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية. سئل الإمام العسكري عن هذا الحديث فقال عليه السلام: إن هذا حق كما أن النهار حق، ما بشك. فقيل له، هو الإمام الحادي عشر، فقيل له: يا ابن رسول الله، فمن الحجة والإمام من بعدك؟ آخر الأئمة اللي يكون خليفة. فقال: ابني، وسماه باسمه. هسه أقول ليش هنا نسماه باسمه، مع أنه أكو نهي، بس الإمام العسكري هنا نسماه باسمه: هو الإمام والحجة بعدي، من مات ولم يعرفه مات ميت جاهلية. تدرون شنو ميت جاهلية؟ الإمام الصادق يقول: ميتة كفر ونفاق، هاي ميتة الجاهلية. أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون، تحيرون ما يدرون من يطروح، ويهلك فيها المبطلون، ويكذب فيها الوقاتون. بالأمس نفس حديث الإمام الجواد، بس هناك الإمام ذكر خمس أصناف، لأن ذكر المؤمنين أيضا الإمام الجواد، أما هنا ذكر بس اللي يحتارون في زمن الغيبة، صاروا كذلك تطابق في المنهج وفي الفكر، ثم يخرج ويفتح باب الأمل. الإمام العسكري يقول: فكأني أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة. زين، في هذا الحديث ينبغي أن نلفت الأنظار إلى أمور. من هذه الأمور أن الإمام سماه باسمه الخاص. ارجعوا إلى كمال الدين، هم يشوفون هو نفس اسم النبي ذكره الإمام العسكري. لماذا؟ مع أنه أكو نهي لوجود ضرورة من ذكره. الضرورات تبيح المحظورات. هو في مقام تعيين الإمام المباشر من بعده لابد وأن يغلق كل الأبواب التي يمكن أن تزاحم وتوجد الالتباس والشبهة على الناس. ذكر اسمه، وإلا في رواية أخرى سنقرأها، شوفون نفس الإمام العسكري بعد ما يجيب اسمه، أن ذكره مرة كافية. هذا من باب الضرورة. فيهم إشارة إلى أن الرايات اللي ترفع باسم الإمام في زمان ظهوره بيض، رايات بيضاء. هاي الرواية هم بيها هيجي إشارة. في رواية أحمد بن إسحاق، هذا الرجل من أجلاء علماء الإمامية في عصره، شيخ القميين في زمانه، مصنف وله كتب، الإمام العسكري يشهد له بأن له كرامة خاصة عند الله وكرامة خاصة عند حجج الله، رجل بهذا المستوى. يقول: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي، هو طبعا من أصحاب الجواد والهادي والعسكري، هذا الرجل يعني فالتوفيق عظيم عنده. دخلت على أبي محمد الحسن بن علي وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده، هذا الهاجس اللي يعيشون به الأولياء والصالحون. فقال لي مبتدئا من دون أن أسأل، بادرني بالكلام: يا أحمد بن إسحاق، إن الله تبارك وتعالى لم يخلي الأرض منذ خلق آدم عليه السلام ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة لله على خلقه. هاي قاعدة عامة جارية منذ أول الخلق إلى نهايته. شنو وظيفة هذه الحجة الإلهية؟ به يدفع الله البلاء عن أهل الأرض. سأقول شنو معناته. وبه ينزل الغيث، المطر، الغيث المطر النافع، يسموه غيث. مو كل مطر نافع، أكو مطر من يجي يجيب مصايب وياه، هذا ما يسموه غيث. إذا كان المطر نافعا يسموه غيث، مأخوذ من الغوث والإغاثة، يجي ينفع الناس، يغيث الناس. وبه يخرج بركات الأرض. أحمد بن إسحاق عالم جليل كبير، قال: قلت له: يا ابن رسول الله، فمن الإمام من بعدك؟ كلهم هذا همهم الأول اللي يبحثون عنه. فنهض عليه السلام مسرعا، هنا بعد الإمام ما أجاب بالكلام، أجاب بالعمل. نهض الإمام مسرعا فدخل البيت ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر. من أبناء الثلاث سنين، يعني 3 سنوات مولود والإمام ما كاشفه فيه. فقال: يا أحمد بن إسحاق، الإمام العسكري، لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرفت عليك ابني هذا. إنه سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه، نفس الكنية، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يا أحمد بن إسحاق، مثله في هذه الأمة مثل الخضر عليه السلام، عينه موجودة ولكنه لا يرى، ما ينشاف. ومثله مثل ذي القرنين، والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه. شلون باب رحمة يفتح لكم الإمام هنا؟ بالأمس تحدثنا عن التهذيب النفسي والارتباط بالعالم الرباني اللي يثبت الأقدام في زمن الغيبة. هنا الإمام العسكري يقول الدعاء أيضا مهم. فقال أحمد بن إسحاق فقلت له: يا مولاي، فهل من علامة يطمئن إليها قلبي؟ هو عينه شافته، والإمام أخبر أنه هو حجة الله، بس اليقين درجات. وفي ليلة تحدثت عن هذا، إبراهيم هم هكذا قال: أرني كيف تحيي الموت. هذا الرجل مو ما عنده يقين، عنده يقين، بس يريد يقين كامل. أكو بعد آية أخرى غير هذا؟ فنطق الغلام عليه السلام بلسان عربي فصيح فقال: أنا بقية الله في أرضه. والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق، لا تدور على دليل، بعينك شفت وبإذنك سمعت. نيالة أكو ناس هم بهالزمان عندهم هذا التوفيق، بس قليلي، كلش قليلي. فقال أحمد بن إسحاق: فخرجت مسرورا فرحا، فلما كان من الغد عدت إليه. جيت إلى الإمام العسكري بعد عنده مطلب يريد يعرفه، ذولا البحاثة عن المعارف وعن العقائد وعن الدنيا ما ماخذتهم، مصالح الدنيا والماديات ما ماخذتهم، دورون عن قلوب نيرة ومعارف وعقول واسعة. عدت إليه من الغد فقلت له: يا ابن رسول الله، لقد عظم سروري بما مننت به علي، فما السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ أنت شبهت بالخضر وبذي القرنين. فقال: طول الغيب يا أحمد. قلت: يا ابن رسول الله، وإن غيبته لتطول بطول الغيب. قال: إي وربي، حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به. قائلين به بحسب البيانات السابقة اللي ما يشتغلون على عقائدهم، اللي يعيشون الشكوك والأوهام، واللي يثقون بقول الغربي والشرقي والفيلسوف والمتكلم، وهذا يتراجعون لأن ما عنده يقين. ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولايتنا وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح من هذا التأييد بروح من الإمام الصادق هم قاله، إمام السجاد هم قاله، شرحت لكم شنو معنات أيده بروح من. يا أحمد بن إسحاق هذا أمر من أمر الله، هذا اللي شفته وسمعته وعاينته، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، فخذ ما آتيتك واكتمه. أحيانا الإنسان مستوى العلم عالي بس ما عنده صبر على الكتمان، ما يراوش، هذا يريد كتمان. واحد ما عنده حب شهرة، ما عنده حب سلطة، ما عنده حب مال، ما عنده وجاهات، وما عنده اعتبارات، وما عنده مجاملات، الناس تشوفه بتصد، بس هو جبل. هذول اللي يشوفون ويشاهدون ويسمعون. اكتمه وكن من الشاكرين، لأن هاي نعمة عظيمة جدا تحتاج إلى شكر. إذا كنت كذلك تكن معنا غدا في عليين. هذا الرجل ضمن هذا الشميات. كان الوقت خلاص، كان عندي تعليق على بعض فقرات هذه الرواية، نخليها بعد إلى بكرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.